بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن: وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل.
يعني في الفرائض العول هي زيادة، نعم، زيادة في الأنصبة، النصيب ينقص والسهام تزيد، نعم.
والعول هو العدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع، وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على أن جميع الورثة يرثون كل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها.
من الأعيان؟
نعم، من الأعيان والديون والحقوق.
نعم، ينشر العين والدين والحق حتى التركة. الأعيان الأشياء التي لها عين، والديون التي في الذمم يرثونها. نعم.
وأما ميراث الرد فيؤخذ أيضا من مأخذ العول، لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم، والعول والرد فرد من أفراد ذلك. وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون ذوي الأرحام أولى من غيرهم. وأما صفة إرثهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم لأنهم فرعهم. ثم قال أحسن الله إليك: الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا، ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات. أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية. قد أمر الله بالنكاح في عدة آيات وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وذكر قصة تزوج موسى لابنة صاحب مدين على أن يأجره 8 أو 10 حجج. وقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، وحث على تخير النساء الكمل، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. أحسن الله إليك، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، يعني الأفضل أن تجمع هذه الصفات؟ يعني
لا، يعني الناس يقصدون هذه، إما يخطبها يتزوجها للجمال أو للدين أو للمال أو الحسب، وقال لم يختر من ذلك صاحب الدين، فضل الدين. نعم، وإذا جاء صار مع صاحب الدين شيء من الجمال والمال هذا طيب، نور على نور. نعم، لكن المهم اختار ذات الدين. نعم، حسن النبي على اختيار ذات الدين.
نعم، أحسن الله. قال الشيخ رحمه الله: وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه، وحفظها نفسها وماله، وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية.
هذا مزية الدين. نعم، اختيار الدين، صاحب الدين.
وأباح للرجل أن يتزوج إلى 4 من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم، وأمر وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع. المنافع صلى الله عليه يدخل فيها
مثل زوجتك معك من القرآن منفعة.
وأمر من
منفعة مثلا تعليم الخياطة، تعليم حرفة، تعليم منفعة.
وأمر من عنده يتيمة هو وليها ألا يظلمها، وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه.
أن يقسط، أن يعدل.
ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته. وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج.
قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا. نعم.
فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما أتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق، وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا.
نعم، إذا فرض المهر 40 ثم طلق قبل الدخول لها 20 ولها 20 مثلا. نعم.
فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة، وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. وأمر تعالى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما.
يتقرر بالدخول، يعني إذا دخل بها مالك تقرر أو معومت عنها. نعم.
وأمر تعالى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، وألا يمطل كل منهما بحق الآخر، ولا يتكره لبذله. ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير يبدل الله الكراهة بالمحبة، وتتبدل طباعها أو يرزق منها أولادا، أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة.
وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير.
وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير يبدل الله الكراهة بالمحبة، وتتبدل طباعها أو يرزق منها أولادا، أو يكون لها من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. وقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، يدل على جواز كثرة المهر، مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره، فخير النساء أسهلهن مؤنة. وقد حرم تعالى من الأقارب سبعة: الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة، وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزن، والعمات وهن كل أنثى. وقد حرم تعالى من الأقارب سبعة: الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة، وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزن، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك، وما سواهن من الأقارب حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن، وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. وحرم تعالى من الصهر أربعا، ثلاث بمجرد العقد، وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن، فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب. وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها،
لأن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم. نعم.
وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنة وهي مسلمة. وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنة وهي مسلمة.
نعم. فإذا أحصن فإن قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم. وحرم
وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنة
إلا إذا عدم الطول.
أحسن الله إليك. وخاف
عدم الطول يعني ليس عنده مهر الحرة. نعم. وخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، في هذا الشرطين يتزوج الحر الأمة، لأن أولادها يكونون أرقة تبع لأمهم، فلا يلجأ الإنسان لهذا إلا للضرورة. إذا ما يستطيع، ما عنده ثمن الحرة ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا، في هذه الحالة يجوز. نعم. بهذا الشرطين، كما قال الله من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هذا الشرط الأول. والشرطين في آخر الآية، ذلك لمن خشي العنة منكم. نعم.
وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم.
وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. وحرم إنكاح المسلمة للكافر.
لا هن حلو لهم. نعم.
وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وأنه إذا شرط لنفيه لغى الشرط. وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد؟ فيه قولان لأهل العلم. وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد الآخر موليته، ومهر كل واحدة بضع الأخرى. وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة، كما قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع.
خلقه امرأة مؤمنة.
نعم. امرأة مؤمنة وهبت
نفسها.